الكلام فعلان فيما استدل به على جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة، وهي مجموعة من الروايات، منها معتبرة الحلبي الباب الرابع من أبواب كتاب الصلح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، وكان من المال يعني جزء من المال، وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التواء يعني الخسارة، فقال عليه السلام لا بأس إذا اشترطا. هذه الرواية وقع الكلام في مدلولها، وذكر الأعلام ثلاثة وجوه في تحديد مدلول الرواية. الوجه الأول أن يقال بأن مفاد الرواية هو المعاوضة بين حصة الشريك من رأس المال الخارجي وبين ثبوت مقابله في ذمة شريكه، كأنه قال أنا لي نصف من هذا المال الخارجي فعوضني عنه بمال في ذمتك، يعني اتفق على المعاوضة بين ما يملكه الشريك من الحصة الخارجية وبين ثبوت مقابلها في جنو في ذمة الشريك الآخر، ونتيجة هذا الاتفاق أن يكون تمام المال الخارجي ملكا للشريك الآخر ملكا محضا، لأنه عوض شريكه بما يقابله في الذمة. فإذا صار تمام المال الخارجي ملكا للشريك الآخر فلا محالة، الربح له وعليه التواء، لأنه ملك تمام المال فربح المال له، فإن النماء تابع للأصل والخسارة عليه أيضا. فكأن الرواية تقول أعطني رأس المال يعني عوضني عن حصتي من هذا المال الخارجي بمال في ذمتك، فإذا تمت المعاوضة كان لك الربح وعليك التواء لأن تمام المال سيكون لك. هذا الاحتمال خلاف ظاهر المقابلة بين قوله أعطني رأس المال ولك الربح، ظاهر هذه الفقرة أن المقابل لضمان رأس المال أن له الربح، أعطني رأس المال ولك الربح، ما يقابل ضمان حصتي أن لك الربح. فلو فسرناها بالمعاوضة لكان المقابل لرأس المال هو مثله في الذمة، وليس المقابل لرأس المال أن يكون للطرف الآخر الربح وعليه التواء. ظاهر المقابلة في الفقرة أعطني رأس المال ولك الربح يعني المقابل لضمان رأس المال أن يكون لك الربح، لا أن المقابل لضمان رأس المال أن يكون لي مثله في ذمتك. فإذا تصوير مفاد الرواية على أنه من باب المعاوضة خلاف ظاهر المقابلة في الرواية بين رأس المال وبين ثبوت الربح للطرف الآخر. الوجه الثاني من المحتملات في الرواية ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس سره من أن مفاد هذه الفقرة تحويل الشركة من الإشاعة إلى الشركة على نحو الكلي في المعين. هذان الشخصان شريكان على نحو الإشاعة، بمعنى أن كل جزء جزء من هذا المال فهو مشترك بينهما. أحد الشريكين يقول لا، بدل هذه الشركة، بدل أن نكون شريكين على نحو الإشاعة، يكون لي حصة من هذا المال على نحو الكلي في المعين. مثلا إذا فرضنا أن المال 100، أنا يكون لي 20 من هذا المال على نحو الكلي في المعين، فبدل أن أكون شريكك في كل جزء جزئين على نحو الإشاعة، أكون شريكك بنحو الكلي، فأملك أنا كليا في هذا المال، وتكون أشخاص المال الخارجية لك. فالنتيجة أحد الشريكين يملك الخصائص الشخصية للمال الخارجي من دون مشاركة، والآخر يملك كليا في أجزاء هذا المال، فتتحول الشركة من الشركة في الإشاعة إلى الشركة على نحو الكلي في المعين. ويلاحظ على هذا الاحتمال أنه مقتضى تحول الشركة إلى الشركة على نحو الكلي في المعين أن يكون لهذا الشريك جزء من الربح أيضا على نحو الكلي في المعين، كما أنه يملك حصة من المال على نحو الكلي في المعين، مقتضى ذلك أن يملك حصة من الربح أيضا على نحو الكلي في المعين، فإن النماء تابع للأصل، فكيف يكون تمام الربح للشريك الآخر؟ الاحتمال الثالث وهو الأظهر في الرواية أن يكون من باب اشتراط الضمان، يعني نحن شريكان ونبقى شريكين في هذا المال الخارجي، ولكن إن حصلت خسارة في هذا المال فاضمن لي حصتي، اشترط عليك الضمان، ليس إلا أنا باق معك في الشركة، نحن شريكان في هذا المال، ولكن اشترط عليك أن تضمن لي حصتي لو حصل تلف أو خسارة، وفي مقابل ضمانك لحصتي أن يكون لك تمام الربح. أعطني رأس المال ولك الربح، يعني اضمن لي حصتي من هذا المال عند طرو الخسارة أو التلف ولك تمام الربح. فالمسألة من باب اشتراط الضمان مقابل أن يكون للطرف الآخر تمام الربح، أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التواب. بناء على هذا الاحتمال الثالث أن تكون المسألة من باب اشتراط الضمان، لا إذا حصل، مو الآن، الآن نحن شريكان، لو حصل أي تلف في هذا المال أو خسارة فأنا تضمن لي حصتي، لا ينقص من حصتي شيء، وأنت لك تمام الرجل. شرط، نحن نقول هذا من باب الشرط، عقد شركة هو من الأصل عقد شركة، بل
يعني الطرف الأول
فائدته أن يضمن له رأس ماله؟ بلي، ولكنه معرض، المال المشترك للربح والخسارة. فإذا ضمن لي رأس المال على كل حال فهذا فائدته.
لا يخسر ولا يربح.
لا يخسر، زين، وهذا الكلام. وهنا إشكالان. الإشكال الأول بأنه ثبوت الربح للطرف الآخر خلاف قاعدة تبعية النماء للأصل، فإذا كان شريكين في أصل المال فمقتضى شركتهما في أصل المال شركتهما في الربح، فاشتراط تمام الربح للطرف الآخر خلاف قاعدة التبعية. وجوابه أن مفروض الرواية هو أن ما يملكه الطرف الأول من الربح يدخل في ملكه آنا ما، ثم يخرج عن ملكه إلى الشريك الآخر. يعني معقد الاشتراط هو هذا، معقد الشرط هو أنه إذا ظهر ربح فمالي من هذا الربح ينتقل إليك، فهو يدخل في ملك أحد الشريكين آنا ما، ثم ينتقل منه إلى شنو؟ إلى الطرف الآخر بالشرط، وحينئذ لا يكون فيه مخالفة لقاعدة التبعية. السؤال الثاني أو الإشكال الثاني،
شرط النتيجة
هو لعل المسألة من باب الصلح، يعني ها أجريا صلحا في ضمن عقد الإجارة، فإذا كان قد أجريا صلحا في ضمن عقد الشركة فكيف يستفاد من الرواية صحة اشتراط الضمان، والحال بأنه من باب الصلح لا من باب الشرط؟ الجواب: المهم أن نثبت أن ضمان الإنسان لمال غيره مشروع، نريد أن نثبت المشروعية. هل يشرع من الإنسان أن يضمن مال غيره أو لا يشرع؟ إذا ثبتت المشروعية ثبت صحة اشتراطها بأدلة جنو المؤمنون عند شروطهم. احنا نريد نثبت أصل المشروعية، فسواء حملنا الرواية على الصلح أو حملناها على الشرط، المهم على كلا المحملين سيثبت لنا أن ضمان أحد الشريكين لمال غيره، يعني ضمان الإنسان لمال غيره، أمر مشروع سواء بالصلح أو بالشرط. إذا ثبت أنه مشروع شملته أدلة المؤمنون عند شروطهم، فحينئذ يصح في باب المضاربة اشتراط الضمان على العامل بمقتضى ثبوت المشروعية بمثل هذه الرواية.
نحن نريد نثبت القضية بنحو كبرى، يعني
نعم،
حتى لو ضمن أي شيء بس القضية كل
ثابتة تثبت مشروعيتها. يعني الرواية الثانية التي استدل بها على على جواز اشتراط الضمان،
يعني قام الدليل على مشروعية الضمان، الدليل
هذه هو الرواية، هي الدليل. بل هذه الرواية معتبرة رفاعة، باب 14 من أبواب بيع الحيوان. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له، اشترك في جارية، وقال: إن ربحنا فيها، احنا نبيع هذه الجارية، إن ربحنا فيها فلك نصف الربح. وإن كان وضيعا فليس عليك شيء، يعني الضمان كله علي أنت، ليس عليك شيء، يعود إليك رأس مالك كاملا مضمونا. وإن كان وضيعا فليس عليك شيء. فقال عليه السلام: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. إذا صاحب الجارية الأصلي قبل بذلك فلا بأس بذلك. وقع الكلام بين الأعلام كما تعرض له الميرزا النائني قدس سره في بحثه على المكاسب في باب البيع، أنه هل هذه الرواية على خلاف القاعدة أو على مقتضى القاعدة؟ إذا كان مفاد الرواية على طبق القاعدة فيصح تعميمه لباب المضاربة، وإذا كان مفادها على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورده وهو باب بيع الحيوان. ذكر الأعلام ومنهم صاحب الجواهر أن الرواية على خلاف القاعدة. لماذا؟ لأنه بناء على مقدمتين في البين. المقدمة الأولى أن هذه المسألة ترجع إلى تمليك الربح لشخص أكثر مما يملك من الأصل. بيان ذلك: عندما نفترض أن الخسارة على زيد، زيد عليه الخسارة، مطلق الخسارة يكون عليه، فإذا كانت الخسارة عليه ثبوت الخسارة عليه تقلل نسبته من الربح، يعني حتى لو أعطي بعدين نصف من الربح يكون ما ربحه أقل من الثاني باعتبار أن الخسارة شنو؟ عليه. فإذا كانت الخسارة عليه سوف تقل نسبته من الربح، فإذا قلت نسبته من الربح كان تمليك الربح للطرف الآخر، يعني تمليك نصف من الربح للطرف الآخر يكون تمليكا له بأكثر من حصته في رأس المال. نتيجة ثبوت الخسارة على أحدهما أن نسبته من الربح أقل من الثاني، وبالنتيجة فالثاني قد ملك نسبة من الربح أكثر من نسبة ما يملكه شنو؟ من رأس المال. إذن تمليك نسبة من الربح للثاني أكثر مما يملكه من نسبة في رأس المال يكون مخالف لقاعدة تبعية النماء للأصل، فهذا قد ملك من الربح أزيد مما يملكه في رأس المال. هذه المقدمة الأولى. بلي النماء تابع للأصل، لا بالمقدار، كل جزء جزئين. وثانيا بأنه يقول لك نصف من الربح حين ظهوره، هل يملك الطرف الآخر نصف من الربح من حين ظهوره أو يملك نصف من الربح بعد دخول هذا النصف في ملك المالك الأول؟ إذا ملك إياه من حين ظهوره هذا أيضا شنو؟ خلاف قاعدة تبعية النماء الأصل، نفس الكلام. إذا ملك إياه بعد دخوله في ملك الطرف الأول كان من باب التعليق في التمليك، والتعليق في التمليك باطلون. يأتي التعرض لذلك إن شاء الله. الحمد لله.